الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم الإعلام الدولي. الإعداد والتقديم الدكتور مجيب الشميري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
عزيزي الدارس، عزيزتي الدارسة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم ومرحبا. بعد فراغكم من هذا الدرس يتوقع منكم أن تكونوا قادرين على الآتي: كشف بعض ممارسات التضليل في الإعلام الدولي، بيان خطورة غياب أخلاقيات الإعلام في المجال الإعلامي الدولي، تحديد جوانب تطور أخلاقيات الإعلام، التعرف على أهم مبادئ أخلاقيات الصحافة في العالم، تحديد مفهوم النظام الإعلامي الدولي الجديد. أعزائي، سوف يتضمن درسنا لهذا اليوم المحاور الآتية: أولاً، التضليل في الإعلام الدولي. ثانياً، أهمية مبادئ وأخلاقيات الإعلام في المجال الدولي. ثالثاً، أهم مبادئ وقواعد أخلاقيات الإعلام الدولي. رابعاً، النظام الإعلامي الجديد والإعلام الدولي. خامساً، الإعلام الدولي والهيمنة الغربية. أعزائي، سوف نستعرض فيما يلي محاور درسنا بالتفصيل وفقا للترتيب السابق الذي ذكرناه، وسنبدأ بموضوع التضليل في الإعلام الدولي. يؤدي تضارب مصالح الدول إلى استخدامها لكافة إمكانياتها وطاقاتها للتأثير في الرأي العام، ولا يزال التضليل مستمرا في مجال الإعلام الدولي، وما قامت به وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية من حملات ضخمة مضللة عن وجود أسلحة دمار شامل في العراق رغم عدم توصل لجان التفتيش لأي دليل، حيث ظلت وسائل الإعلام الدولية تروج لهذا الموضوع بواسطة وسائل الإعلام ومنع القيادة العراقية من الوصول إلى الرأي العام. وهذا حدث في مواطن أخرى كثيرة في أفغانستان والصومال والسودان ولبنان وفلسطين وغيرها من المناطق في العالم. لقد أصبح التضليل في مجال الإعلام الدولي اليوم يتخذ أشكالاً جديدة غير الأساليب القديمة التي كانت تعتمد ربما على التشويش أكثر من التضليل، حيث كانت الحكومات تلجأ إلى التشويش على الإذاعات الدولية وإعاقتها من الوصول إلى مناطق معينة، ومن ذلك ما كانت تقوم به اليابان عام 1933 من حظر امتلاك مواطنيها لأجهزة استقبال الموجة القصيرة، وفرضت عقوبات شديدة على الاستماع إلى الإذاعات الأجنبية، ومثلها فعلت ألمانيا الشرقية عقب الحرب العالمية الثانية، بل كانت تلجأ بعض الدول كألمانيا واليابان إلى إنتاج وتعديل أجهزة الاستقبال للراديو بطريقة تمنع استقبال الإذاعات الأجنبية، بالإضافة إلى استخدام التشويش على الإذاعات الذي كان سمة بارزة في فترة الحرب الباردة، وهو ما يعد انتهاكا للقانون الدولي وللمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. أعزائي، كل ذلك يقودنا إلى مناقشة موضوعنا الثاني في درسنا، والمتعلق بأهمية أخلاقيات الإعلام في المجال الدولي، إذ لابد من الاتفاق على ضرورة خضوع وسائل الإعلام لأخلاقيات الإعلام المستمدة من أخلاقيات الممارسة الصحفية باعتبارها أم الوسائل الإعلامية. ولا شك أن هذا الالتزام سوف يعود بالنفع على وسائل الإعلام، وعادة ما تعتمد وسائل الإعلام الدولي الناجحة على قدرتها على الالتزام والامتثال لقواعد أخلاقيات الممارسة الإعلامية، الأمر الذي يكسبها ثقة لدى الجماهير المختلفة، ولعل هذا جزء مما فعلته السي إن إن والبي بي سي ورويترز وغيرها من وسائل الإعلام الدولية التي تحظى بسمعة ومكانة قوية لدى المتلقين. لقد وضعت كثير من دول العالم ومؤسساتها الإعلامية دساتير وقوانين ومواثيق تنظم مهنة الصحافة وأخلاقيات المهنة، وقد ركزت معظم المواثيق على ضرورة المسؤولية والحرية والدقة في نقل الأخبار والأمانة والمصداقية وتحمل المسؤولية. لكن في التطبيق اختلفت دول عن أخرى ووسائل إعلامية عن أخرى في التقيد بدقة بهذه المواثيق، فخرجت كثير من الوسائل الإعلامية عن معايير النزاهة والمصداقية وانحازت لقضايا خاصة بها أو لمن يقف وراءها. وبما أن الصحافة ومن بعدها وسائل الإعلام الأخرى لها دور في صناعة الرأي العام والتأثير في سلوك الجماهير، وبما أن الصحافة ومن بعدها وسائل الإعلام الأخرى لها دور في صناعة الرأي العام والتأثير في سلوك الجماهير ومواقف الحكومات وسمعة الدول، إلا أن الأمثلة على تجاوز هذه الوسائل لأخلاقية المهنة كثيرة عبر التاريخ الإعلامي. وفي الدول النامية على الرغم من وجود دساتير ومواثيق لأخلاقية الصحافة ومطالبة هذه الدول للعالم المتقدم بالمصداقية تجاه قضايا العالم الثالث، إلا أن صحافة هذه الدول تنحاز لوجهة نظر حكومات تلك الدول، وكثيرا ما تتأثر مضامينها الإعلامية بسياسة الدول التي تتبعها، كما أن هناك تناقض بين مواقف حكومات بعض الدول الديمقراطية وصحافتها. وكمثال على ذلك تحسس الحكومة البريطانية من هيئة الإذاعة البريطانية في تعاملها مع الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق، كما نقدت الولايات المتحدة الأمريكية كثيرا قناة الجزيرة لتغطيتها لفظائع وفضائح القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان، وشنت وسائل إعلام أمريكية حملة على الحكومة الفرنسية لعدم مشاركتها في الحرب على العراق. كل ذلك يكشف عن سوء استخدام وسائل الإعلام وانحرافها عن المبادئ الأخلاقية لممارسة المهنة الإعلامية على المستوى الدولي. أعزائي، يبقى من الضروري أن نستعرض في موضوعنا التالي مبادئ أخلاقيات الإعلام. ومن أهم هذه المبادئ ما أوردته جمعية رؤساء تحرير الصحف الأمريكية والذي ضم المبادئ التالية: المسؤولية، فالهدف الرئيسي من جمع الأنباء والآراء وتوزيعها هو خدمة الرفاهية العامة عن طريق إمداد الناس بالمعلومات. حرية الصحافة، وحرية الصحافة هي من أجل الشعب ويجب الدفاع عنها ضد أي انتهاك أو اعتداء من أي جهات كانت. استقلال الصحفي، على الصحفيين أن يتجنبوا التصرفات غير اللائقة أو الظهور بمظهر غير لائق. الصدق والدقة، فالحصول على ثقة القارئ هو أساس الصحافة الجيدة. عدم انحياز الصحفي من خلال الفصل الواضح بين الحقيقة والرأي. الإنصاف من خلال مراعاة المعايير المشتركة للأمانة والشرف. أما مبادئ منظمة اليونسكو لأخلاقيات الصحافة فقد ضمت المبادئ الآتية: 1- مبدأ حق الشعب في المعلومات الصادقة. 2- مبدأ التزام الصحفيين بالحقيقة الموضوعية. 3- مبدأ مسؤولية الصحفي الاجتماعية. 4- مبدأ نزاهة الصحفي المهنية. 5- مبدأ حق الشعب في المعلومات والمشاركة. 6- مبدأ احترام الخصوصية والكرامة الإنسانية. 7- مبدأ احترام مصلحة الشعب. 8- مبدأ احترام القيم العالمية وتنوع الثقافات. 9- مبدأ القضاء على الحروب والشرور التي تواجه الإنسانية. 10- مبدأ تطوير نظام عالمي جديد للإعلام والاتصال. ومن المبادئ التي وضعتها وكالة أنباء أسوشيتد بريس: المسؤولية، الدقة، الأمانة، تعارض المصالح. وفي بريطانيا تبنى الاتحاد الوطني للصحفيين البريطانيين عام 1994 مبادئ دستور السلوك الصحفي، والتي منها: 1- على الصحفي واجب المحافظة على أعلى المستويات المهنية والأخلاقية. 2- يدافع الصحفي في كل الأوقات عن مبادئ حرية الصحافة ووسائل الإعلام فيما يتعلق بجمع المعلومات والتعبير عن التعليق والنقد. 3- يضمن الصحفي أن المعلومات التي ينشرها عادلة ودقيقة دون تزوير. 4- يقوم الصحفي بالتصحيح الفوري إذا كان هناك عدم دقة. 5. حصول الصحفي على المعلومات والصور والتوضيحات بالوسائل الصحيحة. 6. يحمي الصحفي المصادر السرية للمعلومات. 7. لا يقبل الصحفي رشوات أو إغراءات أخرى تؤثر على إنجازه لواجباته المهنية. 8. لا يسمح الصحفي لنفسه بتشويه الحقيقة أو حجبها لأسباب لها علاقة بقضايا إعلانية أو قضايا أخرى. 9. لا يكتب الصحفي مادة تشجع على التمييز أو السخرية أو الكراهية. 10. لا يحصل الصحفي على أي منفعة شخصية من المعلومات التي حصل عليها خلال أداء واجبه قبل نشر المعلومات على الشعب. أما جمعية الصحفيين المحترفين الأمريكيين فقد تبنت عدداً من المعايير، هي المسؤولية، حرية الصحافة، الأخلاقيات المهنية، الدقة والموضوعية، الإنصاف. أما أخلاقيات الصحافة في فرنسا فقد تبنت النقابة الوطنية للصحفيين الفرنسيين عام 1918 دستور الواجبات المهنية الذي تم مراجعته عام 1938 والذي تضمن الواجبات التالية على الصحفي: أولاً، أن يأخذ على عاتقه مسؤولية جميع ما يكتب. 2. اعتبار تشويه السمعة وإلقاء الاتهامات وتزوير الوثائق وتشويه الحقائق أكبر التصرفات المهنية المسيئة. 3. أن يقبل بالمهمات الصحفية التي تتوافق مع كرامته المهنية. 4. ألا يستجدي أو أن يستعمل وسائل غير شرعية للحصول على معلومات. 5. ألا يتلقى أموال من أجهزة الدولة أو الشركات الخاصة. 6. ألا ينتحل آراء الغير. 7. أن يحافظ على السرية المهنية. 8. ألا يستغل حرية الصحافة لمقاصد البحث عن الربح. 9. أن يحترم العدالة ويعطيها الأولوية العليا. ومن أهم المبادئ الأخلاقية ما تبناه الاتحاد الدولي للصحفيين عبر الإعلان العالمي لمبادئ سلوك الصحفيين عام 1954 والذي عدل عام 1986. ومن أهم بنود هذا الإعلان: أولاً، أن أول واجبات الصحفي احترام الحقيقة وحق الشعب في معرفة الحقيقة. ثانياً، على الصحفي أن يدافع عن مبادئ الحرية من خلال النقل الأمين والصادق. ثالثاً، نقل الأخبار وفق الحقائق التي يعلم مصدرها. رابعاً، يستعمل الصحفي الطرق المشروعة للحصول على الأخبار والوثائق. خامساً، يقوم الصحفي ببذل أقصى طاقته لتصحيح المعلومات المنشورة غير الدقيقة. سادساً، يلتزم الصحفي بمبدأ السرية المهنية تجاه مصادر المعلومات التي يحصل عليها. سابعاً، على الصحفي أن يبذل ما في وسعه لتجنب التمييز على أساس الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو المعتقد. أعزائي، قدمنا فيما سبق استعراضا لعدد من المبادئ الأخلاقية التي تضمنتها بعض المواثيق الإعلامية الأخلاقية في عدد من الهيئات والمنظمات في العالم، ولكن تبقى الفجوة قائمة بين هذه النصوص والالتزام بها وتفسيرها وحدودها، والتي يزداد كسرها وتجاوزها في مجال الإعلام الدولي. ننتقل الآن لمناقشة موضوعنا التالي والذي يدور حول النظام الإعلامي الجديد والإعلام الدولي. لقد كان بروز النظام الإعلامي الجديد بسبب التصورات الجديدة للعالم. لقد كان بروز النظام العالمي الجديد بسبب التطورات الجديدة للعالم في الممارسات السياسية والاقتصادية والعسكرية بعد انتهاء الحرب الباردة. وقد كان لتفوق الشمال الصناعي على الجنوب الفقير تأثيراته على قوة الإعلام وانتشاره وتأثيره. وقد أرجع تقرير اليونسكو بإشراف ماك برايد هذه المشكلة إلى التدفق الإعلامي غير المتوازن بين الدول الغنية والدول الفقيرة بسبب عهود الاستعمار العسكري وما تبعها من تخلف والإمكانيات التكنولوجية الهائلة للدول الغنية وارتفاع نسبة الأمية والفقر. والمتتبع لفكر النظام الإعلامي الدولي الجديد يجد أنه يقوم على أبعاد مختلفة، وهذه الأبعاد تنطوي على حلول يمكن أن تساهم في حل بعض ما يواجهه المجتمع العالمي من مشكلات. وأهم هذه الأبعاد البعد السياسي، ويتمثل هذا البعد في ربط الصلة بين المسؤول والمواطن وضرورة توفر الديمقراطية في سياسة الإعلام، وأن حرية الصحافة والإعلام والتجمع تعد من الحريات الأساسية لممارسة حقوق الإنسان. البعد الاقتصادي، باعتبار تدفق الأنباء والمعلومات أمرا حيويا للاقتصاد، وأن لأجهزة الإعلام دورها كقوة اقتصادية لها تأثيرها على الإنتاج والنمو الاقتصادي. البعد الاجتماعي، من خلال دفع وسائل الإعلام للأفراد للمشاركة في الحياة الاجتماعية. البعد الثقافي، والمتمثل في ضرورة الحوار بين الثقافات والقيم الاجتماعية وكسب ثقة الرأي العام ومقاومة الغزو الثقافي والفكري الأجنبي. ومن هنا ظهرت نداءات سابقة ممثلة بدول عدم الانحياز والتضامن الأسيوي الأفريقي ومنظمة اليونسكو، تطالب بضرورة إقامة نظام إعلامي دولي جديد يقوم على العمل العادل بين الدول ويصور الحقيقة ويتمتع بحس المسؤولية الدولية ومصالح الأمم والشعوب. وهنا يأتي التأكيد مرة أخرى على ضرورة إبراز نظام إعلامي دولي جديد يخدم جميع الأطراف، بحيث يكون التدفق الإخباري متوازن ويكون الإعلام الدولي غير منحاز وغير واقع تحت تأثير أصحاب النفوذ من أصحاب رؤوس الأموال والشركات العملاقة متعددة الجنسية. أعزائي، نختم درسنا بالحديث عن الإعلام الدولي والهيمنة الغربية. فالتقدم الهائل للدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية جعل من إعلامها الدولي أكثر قدرة وكفاءة بسبب الصناعة والتكنولوجيا والمعلوماتية، وأصبح الإعلام الدولي مقرونا بالدول الغربية وهيمنتها عليه. ونتيجة لهذه الهوة الكبيرة بين العالم المتقدم والنامي، ازداد الاختلال في التوازن في المجال الإعلامي الدولي من خلال الاختلال الكمي الذي تشير بعض تقديراته إلى أن حوالي 80% من أنباء العالم يتم نقلها بواسطة وكالات الأنباء العالمية الكبرى التي تنتمي إلى الدول المتقدمة، والتي لا تخصص سوى 20% من الأنباء عن الدول النامية. وهيمنة الدول المتقدمة على المحتوى الإعلامي، بالإضافة إلى الخلل القائم في الإطار القانوني المتصل بالإعلام الدولي، مما يتطلب تصحيح مسار التشريعات الدولية التي تقنن للإعلام الدولي وتدفقه حول العالم. ولا نزال نرى قدرة وسائل الإعلام الغربية على الضخ الإعلامي الهادر الموجه لقلب الحقائق وخلق الصور الذهنية النمطية، فالمقاومة الفلسطينية تم تشويهها، والقرارات الدولية الشرعية تم تجاهلها، وظهر اليهود في فلسطين أقلية تعيش في محيط إرهابي عربي. الأمر الذي يدفع للتساؤل بمرارة حول قضايا حساسة لا ينتصر لها الإعلام الدولي، وعلى رأسها قضايا حقوق الإنسان في العالم. ومع استفحال ظاهرة العولمة والسيطرة للقطب الأمريكي، اضطرت حتى بعض الدول الغربية إلى دق ناقوس الخطر من العولمة بشتى جوانبها، ومنها العولمة الإعلامية. واتخذت بعض هذه الدول عددا من الإجراءات للحد من التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة، كما فعلت دول المجموعة الأوروبية لإنقاذ برامجها أمام غزو البرامج الأمريكية وهيمنة الإعلام الأمريكي على العالم، وأمام قوة الاحتكارات الإعلامية الرأسمالية عبر الشركات الإعلامية الضخمة من شركات إنتاج ووكالات أنباء وشبكات إذاعية وتلفزيونية وغيرها، مما يفسر ظاهرة الهيمنة الغربية على الإعلام الدولي. عزيزي الدارس، عزيزتي الدارسة، يمكننا تلخيص درسنا بالآتي: تمارس أجهزة الإعلام الدولي أشكالاً من التضليل الإعلامي فرضتها طبيعة الصراع في المصالح بين الدول المتقدمة وبعضها البعض. يحتاج الإعلام الدولي إلى الخضوع لأخلاقية الممارسة المهنية الإعلامية. تضمنت المواثيق الدولية الإعلامية الكثير من المبادئ الأخلاقية المهنية التي يمكن توظيفها في مجال الإعلام الدولي، لكن المشكلة كامنة في الفجوة بين نصوص هذه المبادئ وتطبيقها على أرض الواقع. من أهم المبادئ الأخلاقية المهنية التي ينبغي أن تحكم مجال الإعلام الدولي مبدأ المسؤولية والحرية الإعلامية واحترام الحقيقة والتوازن الإعلامي والإنصاف والعدالة ونزاهة العمل الإعلامي. تخضع أغلب أجهزة وسائل الإعلام الدولي لهيمنة الدول الغربية التي تتحكم بشكل واضح في أغلب الشركات والمؤسسات الإعلامية الفاعلة على المستوى الدولي من خلال الاحتكارات الإعلامية الآخذة في التوسع. أعزائي، في درسنا القادم سنتحدث عن موضوع الإعلام الدولي التلفزيوني والإلكتروني. أعزائي الطلبة والطالبات، في ختام درسنا أشكر لكم حسن استماعكم، وإلى اللقاء في الدرس القادم بحول الله تعالى. دمتم بخير وفي أمان الله.
الإعلام الدولي. الإعداد والتقديم الدكتور مجيب الشميري. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيّة.